نعم، تقول باب قضاء الحاجة. في حاجة الإنسان فاسكت وجدي سينات بن وابولا قيس براخ النجس والضل والريح وزحرا والصليب والطرق والموريد كل فجتني. قضاء الحاجة، الحاجة هو ما يخرجه الإنسان من بطنه مما هو معروف من الأحداث، فاسكت وجلسي. ولكن قبل ذلك لابد أن ننظر في مأخذ هذه الأحكام. هذه الأحكام التي نذكرها هنا في باب قضاء الحاجة لابد أن نذكر مأخذها، لأن هذا هو القصد الأصلي من هذا الأمر دراسة هذا الفقه. في حالة قضاء حاجتك أيها الإنسان فاسكت. قد يقول بعض الناس بأن هذا الكلام الذي أورده الناظم هنا غير منتظم، في حاجة الإنسان فاسكت، يقول لك هذا الكلام ما فيش المطابقة، كأنه يقول في حالة قضاء الإنسان الحاجة اسكت أنت. شريك، لأن ما من ساعة ودقيقة إلا وفي هذه الحالة. هذا هو ظاهر كلامه، ولكن يمكن أن نوجه كلامه قال في حال قضاء حاجتك أيها الإنسان فاسكت، لأن لما دنا له يكون الكلام غير مطابق فيه الموضوع والمحمول أو المسند والمسند إليه. في حاجة الإنسان فاسكت. في حالة يقول لك هو المقصود بها التعبير بالإنسان يقصدك أنت، وفيه التعبير بالجمع وإرادة المفرد، ويكون له وجوه بيانية صحيحة. ما دام الكلام قد فهم فإنك توجه حينئذ بما يناسب المراد. فاسكت، هذا السكوت فعلا وردت به نصوص، هذا من المعروف. قال واجلس ندبا وبولا قف. واجلس في حالة قضاء الحاجة، وفي حالة البول قف. فتقول أعطانا كثيرا من الأحكام هنا، اسكت اجلس قف، هذه كلها أحكام شرعية. من أين أخذها؟ الذي يستضاء به في مثل هذه المقام هو أن الشرع إذا خطب بأمرين فإنه يطلب منك أن تأتي بكل ما يحقق هذا الأمر على الوجه الذي أمر به. إذا أمر الشرع بحاجة فقد أمرك أن تأتي بذلك الحدث على حقيقته، وكل ما يتحقق به هذا الأمر فإنك مأمور به عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب. وللوسائل حكم الغايات. إذن إذا قال ليقف اجلس، ما المراد؟ لأن بهذا الوقوف وبهذا الجلوس أحصل على تحقيق المراد الشرعي في هذا المقام في قضاء الحاجة، وأستصحب ما أوجبه الشرع علي من اتقاء النجاسة. غادي تقول علاش ما يعطيني غير الحكم ديال اتقي النجاسة، اتقي أن تسقط عليك، اتقي المكان الذي يكون منه رجوع البول إليك، اتقي المكان الذي قد يعلق بك النجاسة منه. لا، هو غيقول لي بذلك بالتفصيل، لأنه لو أحالني على هذا الأمر لربما احتجت إلى التجربة، وفين هو هذا المكان اللي كنعرف بأنه البول يرجع فيه إلى صاحبه ولا لا يرجع، ولا الجلوس فيه هو الذي يحقق الطهارة والوقوف فيه يحقق الطهارة والعكس. سنجرب وباش نجرب، غنكون أنا هلكت راسي بعدا، أنا غادي نجرب هذاك النهار بعدا مشى، هذيك المرة بعدا راها هي غير تجربة، ها إلا مشيتي تجرب غادي تنجس. لا، خصك هذيك الحكم من الأول، قلت ها فين الوقوف، ها فين الجلوس، ويعين لك المكان ويسميه لك بالصفة ويقربوا لك بالصفة. فاسكت يعني اسكت ولا تتكلم بأي أمر إلا للضرورة فيه، كما سيأتي ذلك مفصلا. وقوله فاسكت ندبا لا وجوبا، ندبا لا وجوبا إلا لمهمين. أصول هانتم حيث تعودتني الندب، كان يقول لك دائما أن الوصف إذا وقع رصصي وكان عاد الوصف رافعا مناسبا لحكم آخر فإن الحكم الأول يرتفيع والحكم الثاني يثبت. قلنا مرارا، قلنا بأن الوصف إذا طرأ على المكلف أو على محل الحكم وكان هذا الوصف جالبا لحكم آخر فإن الحكم الأول يرتفيع والحكم الثاني يثبت لأنه هو المغلب. كمثل ماذا؟ كطلب من يزيل به الأذى، هذا هو المهم. أو إنقاذ أعمى، أو تخليص مال له بال. إنقاذ أعمى فيه حفظ النفوس، وإنقاذ المال فيه حفظ المال، وهي من مقاصد الشرعية العظمى التي تسمى بحفظ الضروريات، ولا بد أن نلاحظها وأن نحقق حفظها في كل موضع نستطيع فيه ذلك، مخاطبون بهذا الحكم شرعا. إذا مثلا كان الشخص مثلا في حالة قضاء الحاجة ورأى إنسانا أعمى سيسقط مثلا في حفرة، يجب عليه يتكلم، أو رأى ذاك المال ديالو ذاك الفلوس اللي حطهم تما مشاو غيهزهم، حطا ذاك الشيء ما يقول حطا ذاك 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 بزدم تما، هاي هاي راه أنا هنا، ولا كاع ماشي ديالك دار شي واحد آخر. المهم في إنقاذ المال يجب أن تحفظه. لماذا؟ لأنك إذا لم تحفظه تعد كأنك أنت الفاعل، بناء على قاعدته الترك كالفعل. إذا لم تحفظ هذا الشخص فإنه ينزلونك منزلة الفاعل أي من قتله أو أسقطه، وإذا لم تحفظ ذلك المال فأنت تعد كأنك أتلفته، فطرأ عليك حكم آخر أشد من الحكم الذي يطلب النهي، لأن هذا تقع به في التحريم والحرام وهذا تتحقق به النهي. وإذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي، إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي. أنت منهي عن السكوت، منهي عن السكوت حينئذ، ومأمور بالسكوت، ولكن الأمر بالسكوت ندبي، والأمر هنا بالكلام واجب، والسكوت منهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده الوجودي. واضح؟ اسمه نعم، هذا الشخص كان يقضي حاجته فندب له السكوت، هذا وصف الأصلي، وصف الأصلي. ثم طرأ عليه وصف آخر، وهو أن الشرع يطالبه بماذا؟ بإنقاذ إنسان من هلاك أو إنقاذ مال من ضياع، هذا وصف طارئ. قال وصف شرعي، وهو أنه نهي، أمر نهي، فوجب عليه أن يرتفع الحكم الأول ويثبت الحكم الثاني لرجحانه، لأن هذا الثاني رجيح. كيف رجح؟ لأن هذا فيه الأمر، والأمر الذي فيه هو الندب، وهذا شنو فيه؟ فيه النهي، وأنه منهي عن السكوت. وإذا اجتمع قدم النهي عن الأمر، وخاصة إذا كانت درجته الندب. هكذا تفعل دائما في مثل هذه المواضيع، في وجوب عودتين فيه تفصيل، تفصيل عودتين تفصيل، ما يستدرك ما لا يستدرك، الواجب عاوتاني المضر ديالو، عاوتاني غادي نشوفو دابا المضرة الكبرى المضرة الصغرى، على حسب على حسب لكل جزئية بمقتضى حالها الحكم الذي يناسبها، ما غاديش يكون عام، ما يكون على حسب الموضع. نعم، لو أن هذا الأمر غيكون بسيط مثلا، ما يكون شي دري كيلعب ولا غادي إذا شي حاجة مثلا غير شي حاجة بسيطة، ما غاديش تهضر، لأن ما زلت لم يقع عليك النهي ولا يوجد الخطر. هذا في السكوت، فسكوت هذا هو الذي تقرأ هنا، غير كنظهروا غير الوجوه الفقهية، علاش قالوا يسكت وقالوا يتكلم. حنا كنقولوا دائما بأن الوصف الأصلي يعمل به حتى يرد الوصف الذي ينقل الحكم، فإن ذلك الوصف الثاني يعمل به إذا كان راجحا، إذا كان راجحا. والشريعة أحيانا تلزمك في حياتك، الحياة ديالك، في التربية في التعليم في الفتوى في كل شيء، أن تتنبه لهذه الجهة، وهي ارتفاع وصف وإتيان وصف آخر يرفع الحكم الأول. تنبه لهذا الشيء دابا، إذا ما تنبهت لهذا الشيء غادي تكون تركتي الراجح في الحكم واجلس ندبان. أما في حالة البول، هنا بولا غادي نقول بولا هنا منصوب، وليس له وجه إلا أن نقول بأنه منصوب بنزع الخافض، شي اللي عندنا
بولي
وفي بول وفي حال بول ما عندنا ما نديرو، إلا ما درناش ليها لك السماع ما غاديش يكون عنده حتى شي
محلله.
وقولا إلا ما درتش ليها منصوب نزل الخافية اش غادي دير لي؟ ما عادك ما دير لي تقول ما تقول وفي بولي وفي حاله في حال بولي وثم بعد ذلك تحيد لفاك فيك يبقى لك هذاك وإن حذف النصب للمنزر ولكن كتبقى القضية ديال حذف الحرف الزري ونصب المزروري بعد حذفه سماعي لا عجب هذا الشيء القضية هذه المسألة ديال أنهم ما كتقالكوش مزيانهم تيقول لك نقلا وإن حذف النصب للمنزر نقلا يعني ممنوع فيه القياس ولكن عندما كتعرف الألفية ولا كتعرف شي كتاب أخر تجد أنهم يستعملونه قياسا وبتوسع ما كاين لا سماعا ولا نقلا ويعجب هذه المسألة هذه ما قرروا في كتب النحو يخالفونه في الاستعمال ولهذا حتى الملك كان هذا الشيء دابا متداول هذا بولا غادي نقولوا بأنه منصوب بنظر الخف
ويمكن أن يكون مصدرا نائبا عن الأمر يمكن هذا وجه فضرب الرقاب فإذا أتقنتمهم فضرب الرقاب فهو مصدر نائب عن فعل الأمر إذا أتقنتمهم فضربوا الرقاب ومنه قول الشاعر ألا حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندلت سعاليه ندلا فندلا أي فندل بمعنى اخطف هذا وجه إذا فيمكن أن يكون قولا نحن منصوب نزل خافض ويمكن أن يكون مصدرا قام مقام فعل الأمر وهذا كله جائز.
قف
برخو أتحيد المصدر ودير بلاصتو فعل الأمر
قف برخو أو برخو بأنه أن مثلث الراء وقيف أيها قد الحاجة برخو مثلث الراء والمقصود برخو الهش من كل شيء أي اللين كالرمل الهش بكسر الشين وهو اللين كالرمل هذا تقف فيه إذا كان نجسا ولهذا قال برخو نجس إذا كان نجسا يعني أنك إذا أردت في حالة البول في هذا المكان نقضي حاجة في هذا المكان البول فلا بد أن تقف بهذا البلاصة اللي في هذه العلامة هي هذاك الرخو إذا كان نجسا إذا كان نجس ما تقفش فيه لا بد أن تقف وتعين القيام أين ذب نذبا أكيدا وأما الموضع الصلب فيتعين به الجلوس إن كان طاهرا والتنحي عنه مطلقا إن كان نجسا واضح إذا كان رخوان فإنك تقف فيه وهذا مطلوب لماذا أمر بهذا من أجل أن يحقق مطلب الشرع في عادة دون أن يتنجس فيحفظ ما أمر بحفظه من الطهارة في ثوبه وبدنه ويقضي حاجته على الوجه الذي لا يتضرر به إذن فلكي نحقق مطلب الشرع لا بد من الأخذ بهذا الأمر برخو النجس وقد ذكر الفقهاء ما يجلس فيه وما لا يجلس فيه وما يجتنب وحددوا ذلك في أربعة مواضع قال الناظم بالطاهر الصلب الجلسي بالطاهر الصلب الجلسي وقم برخو النجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقوم تعكسي بالطاهر الصلب اجلسي وقم برخو النجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقوم تعكسي طاهر الصلب اجلسي وقم برخو النجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقوم تعكسي
ننتقل الآن إلى ما يجب اجتنابه مواضع التي يجب اتقاؤها في حال قضاء الحاجة والظل والريح وزحرا والصليب والطوق والمولد كل ما في الجنب الظل الذي يجلس فيه الناس وليس كل الظل دلت الأحاديث على أن الظل المقصود هنا الظل الذي يجلس فيه الناس فقط، إلا فإن الظل مطلقا لا يمنع الجلوس تحته. والريح والزحر، زحر هو الحفرة التي تكون فيها الحياة، والصليب الأرض الصلبة الصليب هكذا ذكره بكسر اللام. المعروف في هذا هو الصلب، هذا هو الوصف المعروف. قالوا صلب الشيء يصلب صلبا، ويقال هذا الشيء صلب إذا كان قاسيا، إذا كان قاسيا حزنا، والمعروف. ثم قال والطرق والموريد كل نفسين، هذه المواضع يجب اجتنابها في حال قضاء الحاجة. وهذه مرجعها إلى الحديث المشهور المعروف الذي رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين أو اللعنتين. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اتقوا اللعانين أو اللعنتين. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر وقال اتقوا اللاعنين. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك مسلم في كتاب الطهارة، وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة إلى آخره، والبيهقي في سننه، والحاكم في المستدرك. إذن فهذا حديث رواه جماعة. ومعنى اللعانين كما قال اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، ذلك أن من فعلهما لعن وشتم. والمراد بالظل كما ذكرنا الموضع الذي يستظله الناس واتخذوه محل نزولهم، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من النخل. لأن في الحديث خاص بالظل الذي يستظل به الناس يتخذونه محل نزولهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب شيء إليه حائش نخل وحائش نخل. إذن فهذا هو الريح ما أعرف له دينا إلى الآن، لكن ربما سنستقبل إن شاء الله. إذن الذي ذكره هنا الظل، والظل حديثه من هنا من هذا. والزحر، الزحر فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبول فيه، لعله لم يكن هنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الزحر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الزحر. قال أخرجه البيهقي، أخرجه البيهقي الزحر فيه حديث أيضا. والصليب المكان الصلب فيه حديث إذا بال أحدكم فليرتد، آل فليقصد المكان الذي ليس صلبا. والطرق قدم يخرج حديثه. والموريد، الموريد هو المكان الذي استقى منه، فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتقوا الملاعين الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة في الطريق والظل. وهذا الحديث خرجه البيهقي. الظل والريح خرج حديث النهي عن البراز فيهما بن خزيمة، وحديث الثلاثة البراز في الموارد وقارعة في الطريق والظل هذا الحديث خرجه البيهقي. لا يبولن أحدكم في الزحر خرجه البيهقي. والصليب إذا باد أحدكم فليرتد خرجه أيضا البيهقي. والطرق تقدم هذا المولد كل الفجدين. إذن فهذه المواضع التي تقدم ذكرها كلها ثبت فيها الحديث، وعلة التحريم هنا بعلل استخرجها الفقهاء. ونذكر ما ذكروه في هذه المسألة. قال وندب وبعد عن أعين النخل، واتقاء زحر مستدير أو مستطيل لئلا يخرج منه ما يؤذيه أو لأنه مسكن الجن. هذا هو التعليل الذي استخرجه المالكية من هذا النهي. قالوا لأنه مسكن الجن أو لئلا يخرج منه ما يؤذي. واتقاء مهب الريح ولو ساكنة لئلا يتطاير عليه ما ينجسه. إذن فهذا دليل الذي أوجب اتقاء الريح هو وجوب الاستتار، والحديث الذي رواه الشيخان يصلح حجة لهذه المسألة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنه مر على قبر يهوديين يعذبان، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ومعنى لا يستتر لا يتخذ بينه وبين البول سترة، وفي رواية ابن عساكر لا يستنزه، والاستنزاه هو الابتعاد، وفي رواية لا يستبرئ، رواية أيضا، وروي عند بعضهم لا يتوقع، هي رواية على كل حال بعيدة. فهذه الروايات كلها تفيد بأنه يجب على من البائل أن يستتر من البول وأن يتقيه وأن يتنزه منه وأن يستبرئ، أن هذه لأن مضمون هذه الألفاظ بمجموعه يقتضي الابتعاد والتنزه وإيقاع الفصل بين الجسد والبول، هذا خلاصة القول في هذا الباب. فلو أخذ هذا الحكم وهو اتقاء الريح من هذا الحديث لكان أخذه منه صحيحا، لأن الأمر بالشيء أمر بما يتحقق به، وما لا يتم الواجب به فهو واجب، ولا يتم اتقاء وقوع البول على الجسم إلا باتقاء ما يوقعه عليه، ومن ذلك التعرض للبول. هذين لم يكن له حديث يستند على الخصوص، فإن هذا الحديث العام يؤفنا يكفي. واتقاء موره للماء لئلا يؤذي الناس بذلك، هذا كله تعليلات فقهية بعد ثبوت الحكم في الموضع في المعاملات وفي الأداب، فإن الفقهاء يستخرجون العلل، لأن بسلك العلل يتبصرون هذا الموضع وأحكامه، كيف هم الموضوع وكيف هم الأحكام المتعلقة به بفهم ذلك التعليل، وبه يستضيئون في الإلحاق، إلحاق النظائر بالنظائر والأشباه بالأشباه، ليحققوا مقاصد الشرع المأخوذة من جهة الاختصاص، أن الحكم يؤخذ من جهة الحكم ويؤخذ من جهة الاختصاص أو التخصيص. وجه هذا الكلام أن الشرع أمرنا أن لا نقضي الحاجة في مواضع معينة وحددها واختصصها، فإذا أخذنا الحكم وهو الاتقاء وجب علينا أن نأخذ الحكم من جهة التخصيص، وهو أن نسأل لماذا خصص الشرع هذا الحكم في هذا الموضع، لأن الفقه يأخذ من هنا يخرج العلل، ومن هذه الجهة يستخرجون الفوائد الفقهية، فيقال إن الشرع نهى عن هذا الأمر في المورد وفي الطريق وفي الريح وفي كذا، فنستخرج بعد ذلك جهة التخصيص، وجهة التخصيص هي الفقه، هي موطن الفقه وموضع الفقه، فالفقه مما يبنى عليه ومما يتعلق به الوقوف عند سر التخصيص، ولماذا خص هذا الحكم بهذا الموضع، وتعليل الأحكام ولدى عليه جماهير العلماء.
هل هناك فرق من حيث اللغة بين الجفر والكهف أم الكهف هو
لا كهف كبير، كهف هو الغار، الكهف غار قد يكون للسكنة كما كان الناس قديما يسكن في الكهوف، الزحر صغير، الزحر هذه الثقبة التي يسكنها الحياة يسكنها العقرب، علاش قال لك ما تخديش لحاجة سماعة قضية واضحة، بينما الإنسان يقضي حاجته يخرج إليه العقرب، عقرب هذا ما في شيء، لأنه قابل الجن تخرج حياته أو يخرج العقرب، وهذا كله من آداب الإسلام
في الحكم. قد يحتوي على جحر
أيضا، أي وقد يحتوي البيت على الزحر، وقد يحتوي حتى الحضرة في زحر، يعني هذا ما راح يدل مدارس العاتقة، العاتقة في الزحر عشان يتبه لهذا الأمر، هذا المدارس القديمة، أما المدارس الجديدة ما فيهاش. خلاصة القول أن هذه الأشياء تتقى لهذه الحكم، إذن فقد علمنا الآن أن مستند هذه الفروع الأحاديث الأقوال، ولا نحتاج بعد هذا إلا استخراج العلل والحكم، وقد تقدم ذكرها وإيرادها على وجه جملي مختصر.
من هذا يجب اجتناب استخراج
المستحب. متون؟
يجب اجتناب.
شكون هذا؟
من المواضع التي ذكرها.
يجب اجتنابها، نعم. يجب اجتنابها، ولكن المالكية داروها من باب الندم، لأن ما عندهمش دليل يرتقي إلى درجة الوجوب، داروها فقط من باب الندم، قالوا بأنه يندب أن يتقي هذه الأندب السقوط إلا لمهمين واتقاء جحر ومهب ريح داخله، داروها من باب المندوب، لأنه من قاعدة المالكية أنهم يقيدون الأمر الشرعي إذا كان من أمور الدنيا بأنه للإرشاد، والإرشاد عندهم يجعل الأمر مندوبا كما هو معروف في مذهبهم. أمور الدنيا كلها ما يتعلق بإصلاح المعاملات، ما يتعلق بها بآداب الوضوء، ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، يجعله فقط من باب المندوبات. قالوا لأنه ليس فيه إلا مصالح تتعلق بالمكلف، ومصالح المكلف أقصى ما يمر الشرع به في حقه هو الندب، كما في قوله تعالى فاكتبوه ولا يسب بينكم كاتب بالعدل، جعلوه مندوبا. قالوا لأنه من باب الإرشاد، لأنه ليس فيه إلا مصلحته، ليس فيه إلا مصلحته المتعاقدين، غير مصلحة المتعاقدين. ذلك هما ما كيديروش الأمر إلا كان من باب الإرشاد. وقالوا الإرشاد وأمر الدنيا قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وهذا مذهبهم، وبهذا يوجهوا قولهم هنا بالندب في هذه المسألة. هذا ما ظهر لي والله تعالى.
أستاذ، ألا يمكن أن تعطى الوسيلة حكم الغاية؟
شكون هي؟
هذه الوسائل هذه تؤدي إلى تنجيس البردان أو النجاسة، مأمور المسلمون مأمورون بإزالتها.
نعم.
على جهة الوجه.
نعم، هو دابا هذا الأمر هذا لا يرجع عليه إلا هو اللي كيتضرر، هو اللي كيتضرر في البدن ديالو ويلزمه بالغسل، هو اللي يقدر يعدو شي عقرب وخصو يتعالج. الإنسان هو الذي ترجع عليه هذه المفسدة، وهو أمر واضح. ثم ذكر بعد هذا منهيا عنه آخر، وقال ولا تقابل وتدابر الكعبة في المنزل والأجيز والفضلة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر قاضي الحاجة أن لا يستقبل الكعبة وأن لا يستدبرها، استقبال والاستدبار منهي عنه شرعا. وورد بعض الآثار وورد في بعض الآثار أن هذا الأمر قد نسخ، على كل حال ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن هذا الأمر الذي نهي عنه قد صار مباحا. ولكي يجمع الفقهاء بين هذين الأمرين جعلوا المناسبة كما هو معروف في الجمع بين النصوص عند المالكية، فجعلوا الأحاديث الواردة في النهي عن استدبار القبلة واستدبار في هذه الحالة جعلوها في الفيافي وفي الخلاء وفي الأماكن التي ليس فيها حاجز، وجعلوا الحديث الذي فيه إباحة الاستقبال والاستدبار جعلوها في البيوت لأن البيوت فيها حواجز، فأجازوا أن يتخذ في البيت كنيف مستقبلا ومستدبرا للكعبة، هذا هو الراجح عند المالكية، عملا بالحديث الذي فيه الجواز، وعملوا بالحديث الآخر الذي فيه النهي به في الفلوات وفي الفيافي. هذا الأمر مبتلاه على نص نقل عن مالك في هذه المسألة، وأنه نقل عنه النهي ونقل عنه الجواز، والذي انتهى إليه النظر المالكي في هذه المسألة أنهم قالوا وجاز بمنزل بمدن وطأ وبول غاية مستقبل قبلة ومستدبرا إن الجئاء اضطر إلى ذلك كالمراحل الذي يعصر التحول فيها، بل وإن لم يرجى بأن يتأتى له التحول ولا عسر المشقة ترحبت الدار ومراحل السطوح وفضي المدن، لأن المراد بالمنزل ما قابل الفضاء. هذا هو قول المالكية في هذا الأمر، قالوا بأن المقصود بالحديث المنهي أنه يخصص بما لا ساتر فيه بين قاضي الحاجة والبيت، لما يكون ما فيش لا حاجز ولا مثل حائط ولا ساتر. وجعلوا غيره وجعلوا الحد الذي فيه المنع في غير الضار وما شابه ذلك. وأول الجواز عند عدم إيجاد الساتير وأول بالإطلاق. أما في الفضاء فيحرم استقبال واستدبار بوطء وفضلة بغير ساتير. وبستر قولان هذا هو الراجح. والمدونة تحتمل أن يكون الحكم الذي ورد عاما للبيوت والفيافي والصحاري ويحتمل أن يكون بهذا التفصيل المتقدم الذي ترجح عندهم جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الموضوع. وقد سوى المالكية بين هذا الأمر وبين الجماع وجعلوهما بمرتبة واحدة. جعلوهما بمرتبة واحدة قالوا ينزه التوجه إلى البيت في حالة قضاء الحاجة وفي هذه الحالة المذكورة. سووا بينهما تعظيما للكعبة وتشريفا لها لما بينهما من الشبه في الصورة الجامعة بينهما, وأن فيهما إخراج ما في الأبدان من النجاسات.
يعني
الملكية جعلوا هذا اتقاء الريح ولي في هذاك على السيد ديال بوحدو ولي في هذاك ما ليتم الواجب ولا به ولي وجهنا بهذا
هذا احصاء فقط
ريح في هذاك الشيء بوحدو من القواعد الاخرى. نعم
سوء بينهما دمر عبد على ماذا؟
شنو هو؟
سوء بينهما سوء بين الامرين
وقضاء الوطن وقضاء الوطن.
اي نعم قضاء الجماع والاخر لما بينهما من الشبه في الصوره وهو استخراج النجاسات من البدن. هذا وجه تقريري هذه المسألة عند المالكية. أما الأحاديث نعم أما الأحاديث التي وردت في هذا ففي أحاديث الذي في الصحيح لا تحتاج إلى نذكر إلا أن نذكر بها فقط. والمسألة فيها واسعة ولكن يجب أن نذكر هنا بعض الفروع التي تركها الناظم ولم يشير إليها وهي تأتي في هذا في نفسي السياق. لأنه ذكر أنه يتقى الطريق ويتقى المورد ويتقى الريح ويتقى ما تقدم ذكر الجحر, ولكنه لم يذكر أن استقبال بيت المقدس وكذلك استقبال القمرين غير ممنوعين, لأنه ورد في بعض الأخبار الضعيفة أحاديث فيها النهي عن استقبال الشمس والقمر أو لابد من استقبالهما واستدبارهما. هذا على كل حال خبر ورد ولكنه ضعيف لذلك لم يعملوا به. أما استقبال بيت المقدس فلا يحرم بل يجوز مطلقا. أظن أن هذه الفروع لما ردت للحديث اتضح أن مأخذها من النصوص السمعية كفانا هذا مؤنة البحث عن مآخذه. ننتقل إلى مسألة أخرى. ونحي ذكر الله حتما في الخلاء واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء. ونحي ذكر الله حتما في الخلاء هذا الأمر فيه تفصيل عند المالكية, وهو أن على هذا الشخص أن يحيي اسم الله تعالى. ولكن المسألة فيها تفصيل وهو أن هذا الشخص ينحي اسم الله تعالى قبل الدخول في الخلاء, وإن نسي أن يذكر الدعاء المذكور فإنه يذكره ولكن قبل الشروع الشرط الأول قبل الشروع في قضاء حاجة, أو يكون المكان معدا إذا كان هذا الشخص قد شرع في قضاء حاجة أو كان المكان معدا ففي الصورتين لا يذكر اسم الله عند ذلك. قال خليل وبكنيف النحى ذكر الله ندبا في غير القرآن وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة أو درهم أو خاتم فيه ذكر الله ما لم يكن مستورا أو خاف عليه الضياع وإلا جاز ووجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحادث أو حينه أو بعده, وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف كامل أو بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث إلا لخوف ضياع أو ارتياع فيجوز ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك، إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج الحدث كذا بعده حال الاستنجاء إلى التحقيق، وكذلك وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه، وليس معدا ويكره الاستنجاء خيره. هذه مسائل كلها توخذ أحكامها من جهات مختلفة. أولا يعتمد في الأدلة العامة التي تتعلق بهذا الموضوع، ومنه تعظيم اسم الله تعالى، سبح اسم ربك، ثم ما ورد من وجوب تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعد شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثالثا أن ذكر اسم الله تعالى ممنوع في الموضع النجس، تنزيها اسمه سبحانه وتعالى نجسا. وإذا كان هذا الأمر على هذا الوجه فإنه يلتحق به كل ما يشبهه من الجزئيات، كدخوله بورقة أو درهم أو خاتم فيه ذكر الله، وهذا مأخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب في هذا الأمر أنزع خاتمه ووضعه، كان ينزع خاتمه ويضعه قبل الدخول في الخلاء، وهذا الحكم كاف في إثبات حكم الخاتم وما ألحق به مما فيه ذكر اسم الله. وهكذا ما لم يكن مستورا، فإن كان مستورا ولا يظهر فإنه حينئذ لا بأس بالدخول به، لأن ما كان مخوفا منه وهو الانكشاف ووقوع النجاسة عليه وامتهانه وما شبه قد تخلص منه بذلك على ما قرره، أو خاف عليه الضياع. إن خاف عليه الضياع أنه لو تركه خارجا لن يجده، فقد اجتمع عنده الآن أمران كلاهما نهي، النهي بالدخول والنهي عن ضياع المال، عنده منهي باش يدخل الخاتم ولا اسمه الكنيف، وكذلك منهي عن إضاعة المال. إذا قارن بين النهيين فإنه يترجح حفظ المال، لأن هذا الأمر الذي كان للتنزيه قد يتوصل إليه لتنزيهه بالقلب وتعظيمه والاستغفار، بينما ضياع المال لا يمكن رفعه بعد ذهابه، ومن ضيع المال حسب عليه. ووجوبا فيحرم عليه قراءتهم فيه مطلقا قبل خروج الحدث أو حينه وبعده، قد يحرم عليه دخوله بمصحف كامل ولو لم يكن له بن فيما يظهر، إلى آخر ما ذكره من المحرمات التي تؤخذ من النصوص العامة الواردة في هذا الموضوع، وكذلك من تصرفه صلى الله عليه وسلم بنزع خاتمه. ويلتحق بهذا الاستنجاء كذلك باليد الذي فيه خاتم وفيه اسم الله، مثل عبد الرحمن أو عبد العزيز وما شابه ذلك، مثلا في الخاتم السمية ذلك مثلا عبد الرحمن ولا عبد الله ولا عبد العزيز وتستنجئ به، هذا ممنوع. وكل ذلك يلحق بما تقدم مما تأصل بالأدلة العامة التي تقدمت وبتصرفه صلى الله عليه وسلم بنزع الخاتم. وكذلك إذا كان فيه اسم نبي، اسم نبي، لأن إهانة الأنبياء واحتقارهم فيه إشعار بعدم الإيمان بهم، ولا يخفى ما في ذلك من أن الإنسان قد يقع في خروج من الله. إذا كان فيه هذا، أما إذا كان خاتما هكذا مما ليس فيه شيء من هذا فإنه يلبس في الكنيف ويستنجأ به إذ العلة قد رفعت.
الشيخ هذه الأحكام التي ذكرت يعني فيها ما تحمل على الوجوب فيها ما هي من دون؟
لا، هذه على ما يبدو والله أعلم أنها كلها تحمل وجوبا. نعم. هذا الشيء كيف؟ وإن كان بعد المراجعة الملكية هو أنه مندوب، ولكن يظهر والله أعلم أنه واجب. أن هذه المسألة ديال اسم الجلالة، اسم الجلالة أمره خطير جدا، أن اسم الله تبارك سبحانه وتعالى يجب أن يعظم ظاهرا وباطنا، أن يقدم في الظاهر وفي الباطن. في الظاهر كهذه الأفعال التي نفعلها للدلالة على ذلك، وفي الباطن بأن كما قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والمعنى بين.
وهم اختلفوا المالكية فيها أو
الرجع عندهم هو الندب، ولكن الظاهر أن الرجع فيه ما يبدو هو هو الوجوب، هما هكذا قالوا.
أسماء الأنبياء يا شيخ هل تقصد كتابتها أو إذا جاءت متفقة فقط؟
لا إذا كان قصد، إذا كان مثلا سليمان هكذا ولا
أما رجل
لا سليمان هذا لا لا لأن أن يكتب فيه اسم الملك هكذا الأسماء اسم النبي وقصده هذا حكم اسم الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا قال الناظم رحمه الله نعم واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا. واستحسنوا سترا الستر وأن يستتر وهو في الفلا عن عيون الناس بحيث لا يرى جسمه فردا عن عورته بشجرة أو صخرة أو نحو ذلك. وهذا يستدل له بدليلين. الدليل المتقدم الذي قلنا بأنه رواه البخاري ومسلم وهو الاستتار من البول، قد قيل بأن العلة في تعذيب هذين اليهوديين أنهما تنكشف عوراتهما فترى، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى موضعا لا بد أن يستتير، قد روي عنه كما هو معلوم أنه ذهب إلى غصنين فلم يجد ما يستتر به فجذب الغصن فخضع له ثم جذب غصن آخر فخضع له فاستتار بهما حتى قضى حاجته والحديث مشهور معروف. فإن لم يجد الإنسان ما يستتر به قد روى ابن خزيمة هنا حديثا في هذا الباب يورده في باب وجوب الاستتار. الاستتار عند قضاء الحاجة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين إلى آخره ثم ذكر بعد هذا قال أتيني بوضوء فجئته بوضوء فأخرج يده من تحت الجبة فتوضأ ثم نسع الخفين. قال من أتى الغائط، هذا هو الحج الذي نريده، من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كتيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من أتى الغائط، هذا حديث روي عن أبي هريرة وقد خرجه جماعة، وروي عن أنس كان النبي إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يرويه الأعمش عن أنس وعن ابن عمر أيضا وكل مرسل إلا أن الأعمش مثل من أحد المسحبين فقد نظر إلى أنس. إذن من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد الله أن يجمع كتيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. حديث هنا واضح ولا زيادة عليه، وفيه أحاديث أخرى انظروا عند الحاجة. وبعدا، البعد فيه حديث أبي قراد عند ابن خزيمة كان إذا أراد صلى الله عليه وسلم حاجة أبعد، كان إذا أراد حاجة أبعد، خذه إذن الحديث. وبعدا في الفلا، قل قبله وبعده ذكرا ورد ولم يفوت قبريه إن لم يعد. ثم ذكر أن الذكر يكون قبل هذا الأمر وبعده، هذا أمر معروف والدعاء فيه مشتهر. وهذا الذكر قبله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك، وبعد ما يخرج فيه الدعاء المشهور غفرانك، هذا هو الحديث المعروف، ولكن فيه بعض الزيادة، غفرانك الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه خبيثا، أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، خرجه ابن خزيمة أيضا. هذا حديث معروف يرجع في ابن خزيمة ويستخرج منه ومن غيره من النصوص التي ورد فيه. ثم إذا فات هذا الذكر ولم يقله في وقته، فلم يقله قبله أو بعده، وكل حال قبله لم يذكره قبله، ولم يفت قبله إن لم يعد، فإنه يذكره ما لم يتلبس بالفعل أو ما لم يكون المكان معدا لهذا الفعل. فإذا كان قد شرع في الفعل أو كان هذا المحل معدا يعني مبني لهذا الأمر فلا تخلالها، ما كيش شبه صلي هي معدة لهذا الأمر، ولكن في البيوت المراحل معدة، وكل مكان معد إذا دخل له فإنه لا يعيد فيه ذلك الذكر، وذلك لتعارض الأحكام الشرعية في هذا الموضوع. إذن خلاصة القول أن هذه الأحكام كلها التي نقلت في هذا الموضوع هي أحكام منقولة من الأحاديث النبوية، ولذلك ليس عندنا هنا مجال للنظر إلا أن نبحث عن بعض التفاصيل الفقهية التي تبنى على هذه الأحاديث أو استخراج العلل الفقهية والأحكام الشرعية التي هي غاية الفقيه في مثل هذه الأشياء وهي التي يبني عليها الأحكام الأمثال والنظائر. ثم ذكر أمرا آخر فقال لا تلتفيت لا تلتفيت وللمزيد فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد لا تلتفيت. هذا مأخذه من الأخبار والآثار أيضا كما أنه أيضا مأخذه من جهة أن فيه امتثال الأوامر التي تصاحبك في هذه الحالة لأن في هذه الحالة وأنت جالس مخاطب بأمور منها أن تكون محافظا على الطهارة وأن تسعى إلى أن لا تلطخ ثوبك وبدنك ولكي تحصل على هذا الأمر فإنك تتمكن من ترك الالتفات ولكن الالتفات فيه ما هو فيه ممنوع وفيه مأمور به. فقبل أن تجلس قبل أن تجلس يجب أن تلتفت يمينا ويسارا قبل أن تجلس لابد أن تلتفت لئلا يراك إنسان أو تنكشف في موضع قد يكون فيه من يراك فإذا نظرت يمينا وشمالا واستقصيت ولم ترى شيئا فهذا هو الالتفات المطلوب سرعا لأنه يتحقق به ما تقدم. ومثل هذه الأحكام لا نحتاج فيها إلى أن نبحث فيها عن الأدلة الخاصة لأن ما أخذها الأدلة العامة التي منها الستار التي أمر بها شرعا وعذب على من عذب حتى قيل إن عدم التستر من إن عذاب القبر من البول من عدم التستر من البول من البول عذاب القبر من البول. فلذلك لما كان هذا الوعيد ثابتا استصحبناه في كل جزئية دخلت تحت حكمه ومنه هذا الجلوس ومنه هذا الالتفات قبل الجلوس. ولما جلسنا وردت علينا أوامر أخرى وهو حفظ البدن من الوقوع من أن يقع عليه النجاسة. لا تلتفت لئلا ترى إنسانا ينظر إليك فتقفز فإذا قفزت لطخت ثوبيك ولطخت بدنك وهذا من باب تحريم الوسيلة لئلا يقع المرء في ماذا في أمر محرم.
شيخ هذه المراحل التي جمعت ولها حجيب خارجي هل يعد يعد داخلها في المراحل وإن كان خارجها خارج المكان الذي يقرأ فيه
ولكن في المرحلة هذا حكم آخر. إذا كان في المرحلة هذا يلتفت ولا بس
ليس الالتفات قصدي المسائل التي تقدمت لا يجوز قراءة القرآن.
نعم صحيح نعم
يعد مرحلة خارج المرحلة.
لا المرحلة هو هذا إلى حال هذا في الحياة المياضي هذا المياضي هذا كله مرحلة كله يعد مرحلة لأن فيها النجاسة وفيها الرائحة وفيها في كل هذه الأشياء التي يجب أن تتقى عند ذلك بسم الله تعالى فإن هذا المحض يتصف به الالتفات. المهم حكم الالتفات عند المالكية هو هذا وهو أن يلتفت قبل أن يجلس فإذا جلس ترك ذلك رغم فيه كلام يرجع له إن شاء الله. ثم ذكر أمرا آخر فقال وللمزيل تستعد يعني فأعد وللمزيل فاستعد يعني فأعد ولا وكانتش بكلمة صحيحة من ناحية العربية ولا لا. وللمعير فاستعد المعروف هو فأعد.
نعم حزام
لا كلمة احنا كنقصوا كلمة من ناحية اللغة وشو قالوا استعد الشيء بمعنى هيئه وأوجده ولا لا يقال قال فاستعد الشيء اللي قال واسمي جلو في قاعد تسلسل استعد الاستعداد ثم لا العربية هي هذه لا تلتفت وللمزيد فاستعد يعني فأعد أو جيد وأحضر هذا هو معنى دياله. ولكن هل يقال استعد بمعنى أحضره هذا مضر على الرجوع إلى كتب اللغة يعني معنى ما الذي تحكم تقول ما كانش ولا ما كانش بالمقصد الذوق لا يجب أن ينظر في كتب اللغة هل يقال استعد بمعنى أعد هذه مسألة وهذا فعل لازم على هذا الحساب استعد المعروف لأنه فعل لازم والمعروف عند علماء اللغة أن الذي في الفعل في تار مطاوعة يكون فعلا ناسما. كل فعل قبل تار مطاوعة فإنه يكون ناسما أو طواعة المعادة فمده فامتد. علامة الفعل اللازمة تكون في تار مطاوعة وهذا ما في تار مطاوعة. أعده فاستعد ولا وعد فاستعد يمكن هذا كيف أنا والله أعلم. المهم هذه الكلمة يجب أن تراجع، فإن لم تكون فلا بد من البحث لها عن وجه. أن إذا ما كانش استعد بمعنى أعد، إذا ما كانش في اللغة العربية يجب أن تراجع هذه الكلمة أو يوجد لها بديل حتى يكون الكلام مستقيما، حتى ما يتعلم الإنسان الأخطاء اللغوية في هذه الكتب في هذه الأنظمة. لا تلتفت وللمزيل، معروف المزيل هو الحجارة والماء وما شبه ذلك. هذا فيه حديث معروف أن الذين يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لقضاء الحاجة أعد له ماء فكان يأتي وداخله، والحكم في ذلك معروف ولا نحتاج إلى أن نقرره. ورجلك اليسرى على فاعتمد، هذا في حالة الإنقاء وطلب بلوغ الكمال في هذه الجزئية، وهذا أيضا له مستندات أثرية، ولكن يخرج من هذه المستندات الأثرية ومن هذه الآثار ويستخرج أيضا من ماهية الطلب، لأن طلب الشيء طلب الإتيان بالشيء الإتيان بوسائله، ومن وسائل التي يتمكن بها من قضاء الحاجة على الوجه المطلوب الاعتماد على الرجل اليسرى، هكذا يعتمد باش يحقق قضاء الحاجة على تمامها وعلى وجهها المطلوب. ومن وراء هذه الأشياء بالإضافة إلى الأمر الشرعي فوائد طبية، إذا كان هذا الأمر أمر به شرعا فكذلك أيضا فيه أمور طبية. ونجيب إعداد مزيله الأداء ووتره، هذا وتره ما جابوش هنا، هذا ما نريد الوصول إليه. تذكروا ولا ما تذكروش؟ ما تذكرش هذاك المزيل
تجميرا وترا
كاين البيت الثاني. تجميرا وترا كاين
البيت الذي يلي.
إذا فقد ذكره، وكل حاجة المطلوب هو أن يكون وترا وسيأتي. ثم قال وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه. إذن فهذه هي السنة، ورجلك اليسرى وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء مستجمرا وترا، هذا كله ثبت في الأخبار ولا نحتاج فيه إلى كثرة الكلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الوترية في هذا الأمر، قال استجمر وترا إلى آخره والمسألة وضع، ولكن هذا عند الإنقاء. أما إن لم يقع الإنقاء فإنه يزيد إلى الإنقاء ثم بعد ذلك يوتر 3-7-5-7 إلى أن يكون قد حصل له النقاء، إن أمكن النقاء بالحجارة، وإن لم يمكن فلا بد من الماء. هذا إزالة واجبة، والوتر سنة. نعم هذا هو الظاهر. باسترخاء يعني مع استرخاء، مستجمرا وترا وعند الماء يقدم الإحليل، يقدم الإحليل وهو القبول في الاستنجاء، إلا أن يقطر بوله عند مسي فهذا يقدم فيه عكسه. نعم كل هذه المسائل تقرر على مخرج واحد، لكن ما غاديش معنا هنا شي عمل فقهي كبير، فقط نقل الآثار وإثبات الآثار وبه يثبت الحكم. ثم ذكر العلال، ذكر العلال لا أسألت ذكر العلال هنا باش نثبتوا بأن هذا الأمر إرشادي، وبذلك يكون ذلك الأمر الذي ورد في ذلك الأحاديث نعلم بأنه مستحب. هذا هو جهات النظر عندنا فقط في هذه الأشياء، بحث عن نقل الآثار ثم استخراج العلال ثم النظر في تلك الأوامر وتنزيلها بمنزلة الندب، نظرا لأن هذه المواضع بعد استخراج العلال اتضح بأنها مواضع إرشاد فقط. مستجمرا وتنوى عند الماء يقدم الحليل وهو القبول قبل الدبر، هكذا قال. والجمع بين الماء وبين الحجر مندوب، وهذا مطلوب أيضا شرعا، وفيه نزل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكل هذه معللة، وكل هذه التصرفات معللة بأن فيها ما يعين على الإتيان بالأمر على الوجه الشرعي، وبعضها فيه ما يعين على أن يحصل أن يحصل الإنقاء المطلوب ثم أن لا يتعلق أن يعلق شيء من النجاسة بموضعه. هذه هي الغايات الشرعية المستخرجة من هذا الأمر وهي واضحة. واخرج بيمنك وباليسر خلو والمسجد اعكس يمينا بالمنزل. وقبل أن نذكر هذه المسائل قبل أن ننتقل إلى هذا البيت لأنه ذكر هنا الاستجمار وما ذكره خليل رحمه الله قال ونذب إعداد مزيله أي الأذكار المزيل جامدا أو مائعا ووتره أي المزيل كالحجر إن أنقص شفعه وينتهي الإيثار لسبعين. ذو المسألة التي نقفها فإن أنقى وينتهي الإيثار لسبعين فإن أنقى بثمانين لم يطلب بتاسعين ويحصل الإيثار بحجر له ثلاث جهات من هذه الفروع الفقهية المستخرجة. الأول أنه إذا أنقى بثمانين لا يطلب بتاسعين وإذا حصل الإيثار بحجر له ثلاث جهات فإنه يكفي يمسح بكل جهة ويستثنى من الإيثار الواحد إن ألقى فالإثنان أفضل منه. إذا يعني ثلاثة فروع الآن مستخرج الأول شو يقول الفرع الأول
إن حصل إنقاء بثمانية فليس التسع.
الفرع الثاني
حصل إنقاء بحجر له ثلاث فروع
مقبول. الفرع الثالث
إن حصل إنقاء بواحد فلا بد من السنة
لا مش فلا بد نعم فالإثنان أفضل في هذه الصورة ديال الواحد
كأن أستاذ الشفعة هدى مستحب
نعم
نرجعه
نعم
نرجعه
ماشي ما شنو هو
دليل المستحب
ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزيد على السبع وحده. ثالثا أن الذي قصد من الحجارات الثلاثة هو إمرار ثلاثة أحجار على المحل وقد حصل بهذا الحجر دي الثلاثة. الإيثار بالواحد لم ينقل ولم يذكر وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقل كما قالوا الاثنان لذلك قالوا بأن الإنقاء بالاثنين أفضل ولهذا قدمت هذه الفروع بعضها على بعض لأن وما أخذه النص إنما هو أخذه مفهوم اللفظ وهكذا
قاعدة التحقق
نعم نعم لا قالوا بأنه وصل لأنه أمر بالوتر قال إن أمرهم بالوتر ما كانش دليل اللي كان فيه تحديد لا يوجد دليل فيه تحديد قالوا بأنه فاش ثلاثة ما أعرفه تحديد ما أعرف أنه استثمر في ثلاث كين ولكن هل اقتصر على الثلاث هذا لا أعرف
لنص هذا السبع يعني يقصد في جميع الأمور التي تطلب فيها
هذا هو الظاهر لأن هذه السبع فيها سر وفيها قصد وارتبطت بها الأحكام الشرعية وخلقت عليها المخلوقات وكثرة أحكام الشرع فيها وما نحتاج حاجة تزيد عليها في الطواف كاين سبعة وفي الغركان كاين سبعة الغسلات وفي كفن لا يتجاوز في المرأة السبع وهكذا أمور سبعي هذا قالوا بأنها نعم قالوا بأنها نهاية أي عدد وتري في الشرع اقتصروا عليه ولهم في ذلك آثار أخرى تنزل واخرج بيمنك وبليس ادخلي يعني معنى أن الذي يدخل إلى الكنيف يدخل بيسراه. قال خليل رحمه الله ويقدم ندبا يسراه دخولا للكنيف وهكذا الحكم لكل جنيء كحمام وفندق وهكذا لكل جنيء يقدم الأيسار كحمام وفندق ونجر وأطر ومقهى إذا كان فيها القر كذلك. خلاصة القول أن اليسار في الإسلام يدخل بها في كل شيء يعد شرعا بأنه دني ومنه الكنيف لأن الكنيف محل الشياطين ومحل كما ورد في الحديث أن هذه الحشوش تكون محتضرة فلذلك شرع في ذلك الدعاء الذي تقدم ذكره كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واخرج بيمنك وباليسرى ادخل لا تدخل باليسرى وإذا خرجت تخرج باليمنى. وهذا كله في واقع الأمر وإن كان ينظر إليه بأنه من باب المستحسنات الشرعية والمندوبات، فإن هذا الأمر قد تبنى عليه فوائد كثيرة. أن الناس ينظرون إلى بعض الأمور الشرعية بأن لا تدخل في الجوهر وليست واجبة، فلماذا أفعلها؟ وهذا مبحث طول فيه النفاس الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وذكر بأن هذه المندوبات التي تتقدم الواجبات هي التي تتمم حكمتها والمقصد الشرعي منها، فلا ينبغي الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء بأنها لا ينبني عليها الفائدة الشرعية المقصودة، بل هي من متمماتها. فإنها إذا تركت تلك المندوبات وإن أوتي بذلك الفعل الواجب فإنه يكون ناقصا في المنفعة، تكون المنفعة ديالو ناقصة، وما يبنى عليه من الثمرات قد يختل فلا تصل إلى الدرجة المطلوبة. فهنا قالوا بأن هذا وإن كان مندوبا بالجزء فإنه واجب بالكل، خاف مندوب بالجزء فهو واجب بالكل، بمعنى أن المندوبات وإن كانت تفعل باعتبار أنها بهذه الدرجة التي وضعتها شرعا فتركها بالكلية ممنوع ومحرم، لأنها تؤثر بذلك في الواجبات، تؤثر في الواجبات وفوائدها، وقد يكون نقصانها مما يرجع على الفساد بالواجبات. السنن والمندوبات والفضائل بها تكمل حقيقة العبادة وبها تحصل الثمرات المطلوبة شرعا. الاستخفاف بمثل هذه الأشياء قال ما تجد من الناس من يعتني بمثل هذه الأشياء التي هي في الحقيقة تقوية للواجبات، تقوي الواجبات تجعلها بعيدة عن النقص. تلب عليها إذا إنسان قاع مضطر ينقص في المندوبات، ولكن من ينقص في المندوبات إذا اضطر ينقص في الواجبات، يعني إذا كان عيان لك ذلك ينقص في الواجبات، أما إذا كان عيان وهو كان معتاد على المندوبات غير قصير في المندوبات ولا المستحبات ولا ما ليس واجبا. وإذا التربية الحقيقية الإسلامية المطلوبة هو المزج بين الفعل المندوبات والسنن والواجبات، فهذه التربية المطلوبة وهي التي يجب أن يؤخذ بها. وإن كان الناس ينظرون إلى مثل هذه الأشياء نبهل الأمور هذه لأنها لا ينبني عليها حرام ولا يترتب عليها إثم، فلماذا ألتزم بها؟ إذن فليدخل الإنسان إلى الحمام والمراحيض وما شابه ذلك باليسرى، فإن هذا فيه فائدة قد تكون علاجا، وإن كانت بهذه الدرجة من عدم الوجود فقد يكون فيها شفاء، يكون فيه علاج، ويكون فيه تربية، ويكون فيه تقوية، ويكون فيه بناء للداخل دون أن يعلم الإنسان بذلك حتى يرى ثمرته. والمسجد بالعكس، قال والمسجد يعكس يمينا بالمنزل، والمسجد يعكس ادخلها باليمين واخرج منها ميسرا، وفيه الدعاء المعروف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد يعكس كما قال خليل وذاك عكس مسجد، فيه لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيمن، وما كان بضده يندب فيه التياصر. لقاعدة ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيمن، وما كان بضده يندب فيه التياصر. هذه القاعدة يعمل بها ولا تستثنى وتعمم وتجري على كل الجزئيات الواقعة تحتها حتى يرد الدليل على خلاف ذلك. إذن فيقدم في المسجد يقدم يمينه ويؤخر اليسرى، وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر عليه، ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس، وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر عليه، ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخول، وهكذا. هذه الطريقة التي يدخل بها المسجد مفصلة. والمنزل يقدم يمناه بهما في الدخول والخروج، أما في المنزل فيقدمهما معا، فيقدم اليمين دائما، ولهذا قال يمينا بالمنزل، أي قدم اليمين بالمنزل مطلقا. إن خرجت أو دخلت، إذا دخلت فأدخل يمينك، وإذا خرجت فأخرج يمينك. ومعلوم أن بعض النظار الباحثين عن الأسرار في الشريعة يقولون إن لهذا الدخول تأثيرا وما تأثيرا في إصلاح قلوب من في البيت. ولو أن السنة طبقت لكانت الشياطين محصورة في كل شيء. وطبق الإنسان هذه السنة في المراء في قضاء الحاجة، وطبقها في دخوله إلى المسجد، وطبقها في دخوله إلى البيت، فالشياطين لن تجد لها موضعا تعمل فيه شرها وسمها. ولكن لنقصان هذه الجهات احتقار الناس لهذا الأمر وربما لجهل بعضهم بذلك فكثرت الأشرار والفتن. أن دخول مثلا ليصار إلى اليمين تقول بأنه كيدخل معك واحد الشيطان، واحد الشيطان أشن هو الخدمة ديالو؟ قالوا بأنه تشتيت من في البيت. شنو سميت هذا الشيطان؟ عنده واحد السمية تذكرها سميته؟ هذاك وخذ الطهارة تقولوا بأنه أيضا هذا تقول لك وإذا وقع الشرف في البيت فادعوا يا خنزل اخرج. هذا هو اللي كيدير هذاك كيف القس له قالوا والله أعلم. ويقال بأن هذا الدخول إلى البيت باليسار كيمشي معك هذاك من اللي كتدخل. على كل حال فهذا ما يقال والله أعلم.
الدخول في المرحاض يعني دليله القاعدة.
دليله القاعدة بل فيه آثار أخرى، فيه آثار وكذا. والقاعدة هذه على كلها هي المرجع الأساسي، ولكن فيه آثار أخرى.
القاعدة استنبطت من أدلة العلم.
نعم، استنبطت من أدلة النبوية الشريفة أنه كان في جميع أحواله يحب التيمم، وإذا كان يفعل شيئا كان يستعمل اليسار كاستنجاء.
بقيت؟
إيه نعم، منهم من خصها باليمين، ومن قال بأنها لا تفعل إلا باليمين، هذا نصره كثير من المحدثين المعاصرين. نعم، وفيه أثر ابن عمر، هذاك ما يقرأ ما أذكار تكون باليمين فقط. هذا ما سهره بعضهم ونصره، والظاهر أنه عمل بهذه القاعدة يعمل به. إن كان الناس يعتاد يقولوا في اليمين وفي اليسار باش يضبط ذاك الشيء تيدير، ولكن فيه بعض الآثار الأخرى التي يظن فيها الجواز. على أي حال فالتسبيح باليمين هو الأصل الشرعي وهو الذي نصر وفيه آثار. في استعمال مستنطقة فيه كان هذا الحديث، ولكن قلب بالأصابع ياك، ولكن هنا الأصابع مستنطقة ما فيش دليل على أن فيها اليسار، لأن قد يكون قاصدا لما جاز شرعا وهو اليمين. ويشهدوا هذه خمسة، وإذا كشهدوا هذه خمسة اليوم مطلوب منهم يشهدوا، لأنهم الذي أعطوهم الشرع الذكر. هذه جهات يظهر والله أعلم أنها من ناحية الآثار قوية، وكذلك من مقتضي هذه القاعدة وأن يسبح باليمين. هذا هو مذهب جماعة من المعاصرين.
إذا العموم خرج في قوله صلى الله عليه وسلم عقدنا بالأمام.
نعم. هذا هو الظاهر، عملا بالقاعدة وبما ورد من الآثار هذا هو الدليل. ما كانش دليل واجب، لو أن الإنسان ما يستعظمش على هذا الأمر هذا. الإنسان يوصي الناس بالأفضل كلهم يديروا باليمين، ولكن إذا كان الناس يعملون باليسار فما يستعظمش على هذه الأمور ويقلب الدنيا رأسنا على عقب، لأن هذه الأمور يجب أن لا تحمل على الوجوب. لأن حملها على الوجوب هي درجتها أنها ندب. لا ندب، هذا درجتها أنها مندوبة، لأن لا يوجد دليل شرعي يحرم العدة باليسار. فكاين شي دليل قطعي، لذلك غادي نعطيه درجة ويطلب الناس بأن يأخذوا بهذه السنة ويعلمون ما ورد في ذلك، ولكن ليس بالإنكار الشديد وإقامة الدنيا والضرب في المساجد بالبنية راسي هذا تهدر باليسار وسميتو لنا الحرام. هذاك الشيء حرام. مثلا يدير شي حاجة مخالفة لمذهب فلاني وكيضربوا في المسجد، هادشي كيديروا دابا العوام. يعني العوام دابا إلا خلفتيه في فرع فقهي كأنما خلفته في لا إله إلا محمد رسول، هل خلفتيه في الإسلام ولا عرفتيه في العقيدة؟ إنما القضية قضية فقهية لا تعدو أن تكون في أحسن درجتها أنه رأي شرعي مشهور ولا راجح. هادشي كاين. كنجيبو شي الأنامل. هكا الأنامل سبحان الله. ما أنا كان أدوش على الصبح على الأنامي، الباقي كان أدوش على الأنامي. الصبح ما زال موصني فيه، الصبح ما كينش قاعد هنا بدأ
أنا الأفضل.
ما فيش
قال شخص من السنة
إيه صحيح. دابا الناس ما كيفهموش أن الإسلام راه ما يتمكنش أنه يتوصل إلى نصره إلا بالإقناع وبالإفهام وبمراتب التبليغ. راه ما كاينش دابا درس ديال ديال المسجد راه كتكون فيه طبقات ديال الكلام، ما كتخاطب الناس جميعا بنفس الفكر وبنفس الطريقة. كتراعي العوام، كتراعي المخاطبين، كتراعي قوة فهمهم. واش دابا انت كتجي كدير واحد التركيب في الكلام ولا واحد التعليل ولا واحد النوع من اللغة لجميع الناس؟ لا يمكن شيء. لابد ان تبلغ الناس على عقل عقولهم ويكون ذلك اصلا بالتدريج. وهذه الطريقة احسن من الطريقة ديال القمع وسميته ذاك من القوى ومحاولة الفضائل. اي حاجه انا لو يقع الانسان هكذا احسن، هذا افضل تقيل ولا حتى العقد بالانامي اي عقد، المهم هو ان يعقد عليها وان يعد عليه باذن الله. خلاصه القول ان هذه القاعده يعمل بها في كل موضع تجري فيه، وسنعيدها عليكم فقط بالتذكير. ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيمم، وما كان بضده يندب فيه التياصر.